الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يأمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا الصبي، فإنه يؤمر بفعلها لسبع سنين ويضرب على تركها لعشر، لما روى سبرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا الصبي الصلاة لسبع سنين واضربوه عليها ابن عشر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يكون هنا المصنف رحمه الله: ولا يؤمر أحد ممن لا يجب عليه فعل الصلاة بفعلها إلا الصبي. هل المصنف الأسبوع الماضي بينا أنه ذكر في أناس لا تجب عليهم الصلاة ولا تلزمهم الصلاة، مثل النائم، مثل المجنون، ومثل الصبي. لكن هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة، وأيضا لا يؤمرون بفعلها. يعني إذا واحد مجنون ما بنقول له صلي، لا تجب عليه الصلاة، بس رغم هيك لا يؤمر بها. كذلك النائم، أما الصبي فيؤمر بها وإن كانت لا تجب عليه، وتكتب في سجل حسناته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: امروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن الأولاد يتعلموا، الآباء مأمورون أن يعلموا أولادهم الصلاة وهم أبناء سبع، يعني سبع سنين. لماذا؟ بيكون صار الولد عنده تمييز، بيصير بيميز، بيفرق بالأمور. الصبي بيصير عنده إدراك، فأنت أمره بالصلاة من سبع سنين، ما بتشد عليه كثير، بس مجرد أمر، يعني قصر ما قصر ما بتشد عليه. ابن عشر سنين بتشد عليه. غالبا الولد يبلغ 12 سنة 13 سنة، فهم بصير ملزم بها، بصير ملزما بها. فلذلك الصبي يؤمر بالصلاة، ويؤمر كذلك ما رينا في الأسبوع الماضي يؤمر بالصوم، بس على مراحل، يعني بيصوم للظهر بعدين للعصر، ولا يلزم به إلزاما إلا إذا بلغ، إلا إذا بلغ. كذلك يا أخوة الإسلام، من واجب الآباء والأبناء إذا بلش الولد يدرك، يصير عنده تمييز، ما بس بيعلموا الصلاة والصوم وكذا، كذلك بيعلموا يعني التوحيد، إنه من الذي خلقنا، من الذي أعطانا، من الذي رزقنا، لماذا وجدنا في هذه الحياة، ما الغاية منها، ما الغاية من وجودنا، ماذا يكون بعد الحياة. هذه لازم ترسخ في ذهن الصبي، خاصة الآن مجتمعاتنا انتشر فيها الإلحاد والزندقة والشذوذ الجنسي، فضروري ترسيخ تعاليم الدين والعقيدة الصحيحة في أذهان الصبي. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
بس عفوا هنا ضروري تقرأ آخر الصفحة، قال أبو القاسم الرافعي، قال الأئمة، آخر الصفحة نفسها.
قال الرافعي: قال الأئمة: يجب على الأبناء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين، وضربهم عليها وضربهم على تركها بعد عشر سنين، وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى الأب، فإن لم يكن فعلى الأم. وهل يجوز أن يعطي الأجرة تعليم ما سوى الفاتحة والفرائض من مال الصبي؟ فيه وجهان، أصحهما يجوز، والله أعلم.
إذا العلماء ذكروا أنه على الأب والأم تعليم أولادهم الصلاة وشرع الدين، حتى فرض معلم لهم يعني، وأجرة المعلم إذا كان الصبي غنيا يعطى من مال الصبي، إذا لم يكن الصبي عنده مال فيعطى مال الأب أو الأم، إذا الأب ما عنده مال من مال الأم. نعم، كمل. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله: فإن دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها، قال الشافعي رحمه الله: أحببت أن يتم ويعيد، ولا يبين لي أن عليه الإعادة. قال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام ويستحب له أن يعيد. وقوله أحببت يرجع إلى الجمع بين الإتمام والإعادة.
هنا المسألة بس بدنا نتصورها شوي أول شيء، بعدين نبحث حكمها. يقول الإمام: إذا دخل الإنسان بالصلاة، أي الصبي دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها، يعني إذا كان هو عم بيصلي صار بالغ، كيف يصير بالغ وإسا في الصلاة؟ هذا سؤال، يعني تصور يا أخي الإسلام، تصور المسألة الفقهية ضروري حتى تعرف أنت شو حكمها. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما منكم بيجيب على هذا السؤال، أنه كيف ولد دخل بالصلاة وأثناء الصلاة صار بالغا، كيف يبلغ وهو في الصلاة؟ لأن نحن نعرف أنه البلوغ كيف يكون،
صار عمره 15 سنة مثلا.
لا، البلوغ بالإنزال، هذا البلوغ الوقت، يعني البلوغ هي بلوغ الصبي بشيئين، إما بالإنزال أو إذا بلغ سن معينة. في سن لنا كل العلماء ذكروا 15 سنة، إذا الولد ما أنزل لما صار 15 سنة لو لم ينزل صار بالغا. طيب، يعني هل هو دخل بصلاة الظهر بهالسنة بالضيقة صار بالغ؟ يعني كيف يصير بالغ إنه صار عمره 15 سنة؟ لشو أحد حافظ أي ساعة ولد وأي ساعة وأي دقيقة؟ هذه مسألة بيطرحها الفقهاء، فيها نوع من شكله مبالغة، فيها نوع من المبالغة. مين لح يحفظ أنا بأي ساعة ولدت وأي دقيقة والآن بهالوقت أنا بلغت؟ ففي لذلك أنا ما بحب هذه المسألة كتير مخوض في أحكامها، لأن نادرة الوقوع، نادرة الوقوع. الإمام الشافعي يقول: إذا كان هو بلش بالصلاة وهو صبي فصار بالغا أثناء الصلاة فيكمل صلاته، والمستحب أن يعيدها. طيب لماذا يعيدها ما دام صلاها؟ قال: لأنه صلاها وهي غير فرض عليه ثم صارت عليه فرضا، فالأفضل يعيدها. بس قال للشافعي: لا يبين لي أن ألزمه بإعادتها. يقول الشافعي: ولا يبين لي أن عليه الإعادة، أي يلزم الإعادة. من بيقول لك من واجب، بس يعني الأفضل، لأنه بيعتبروا أن ما فعله الصبي في أثناء الصبا صحيح يحسب له بس لا يسقط الفرض. بمعنى إذا ولد صغير من عمر سنتين، ثلاث سنين، أربع سنين، سبع سنين، عشر سنين حج البيت، تكتب له حجة بس لا تسقط عن فرض الإسلام، لا تسقط عنه حجة الإسلام. فإذا بلغ يجب عليه أن يحج، فحجه وهو صبي يكتب أجره بس لا يسقط فريضة الحج. من أجل هذا بيقول: إذا صلى وهو صبي ثم بلغ فهنصار صلاة الظهر مثلا واجب عليه، فصلاها وكانت تطوعا فيجب أن يعيدها، أو يستحب له أن يعيدها. فيها وجهان عند الشافعية، والله أعلم. بس هالمسيل ما بدنا نطول فيها، لأنه كما ذكرنا كتير نادرة، نادرة الوقوع. كمل.
والدليل عليه أن
لا خلص، خلصت. ومن قال المصنف رحمه الله؟
قال المصنف رحمه الله: ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر، ويجب قتله بالردة، لأنه كذب الله تعالى في خبره وإن تركها وهو معتقد.
خلينا وحدة وحدة هالمسألة، نبحث قسم قسم. يقول الإمام الشيرازي: وجبت عليه الصلاة صار بالغ وامتنع من فعلها، ما صلى، لكن كان جاحدا لوجوبها. شو يعني جاحد لوجوبها؟ بيقول لك أنا ما أعتقد أن الصلاة واجبة، جحد وجوبها، يعني أنكر وجوبها، يقول الصلاة برأيي ما أنا واجبة، فهذا مرتد عن الإسلام. حتى لو كان يصلي، إنسان مسلم يصلي الصلوات الخمس ويقول الصلاة غير واجبة، هو مرتد عن الإسلام. فرق بين أنه لا يصلي أو يصلي بالفعل، وبين أن ينكر وجوب الصلاة. لماذا يعتبر مرتدا؟ لأنه كذب الله في القرآن، الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. وآيات كثيرة تدل على وجوب الصلاة، فإذا أنكر وجوبها فصار مكذبا للقرآن الكريم وللأحاديث المتواترة، فيصبح مرتدا عن الإسلام. ولو كان يصلي يعتبر مرتدا عن الإسلام. هذه النقطة الأولى. طيب كمل.
وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل. قال المزني يضرب ولا يقتل.
هل في مسألة ثانية؟ إذا إنسان يقول إنسان بلغ مسلم وقال الصلاة واجبة، بس أنا ما بدي صلي، ما أنكر وجوب الصلاة بس لا أصلي كسلا، فالإمام مذهب الشافعية يقول يقتل، عقوبته القتل، يقتل كمسلم ليس كمرتد، يقتل كمسلم، يقول وجب عليه القتل. وقال أحد أئمة الشافعي المزني يضرب ولا يقتل، والدليل يقول اقرأ كل والدليل.
والدليل على أنه يقتل قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، ولأنها إحدى دعائم الإسلام لا تدخلها النيابة بنفس ولا مال، فقتل بتركها كالشهادتين. ومن يقتل فيه وجهان.
ومتى يقتل؟
ومتى يقتل فيه وجهان. قال أبو سعيد الأصطخري يقتل بترك الصلاة الرابعة إذا ضاق وقتها، فيقال له إن صليت وإلا قتلناك، لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركها لعذر. وقال أبو إسحاق يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها، ويقال له إن صليت وإلا قتلناك. ويستتاب كما يستتاب المرتد، لأنه ليس بأكثر من المرتد. وفي استتابة المرتد قولان، أحدهما 3 أيام، والثاني يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل. وكيف يقتل؟ المنصوص أنه يقتل ضربا بالسيف. وقال أبو العباس يقصد قتله لكن يضرب بالخشب وينخس بالسيف حتى يصلي أو
نقف هنا إن شاء الله
حتى يصلي
أو يموت. يعني باختصار عند الأئمة الشافعية وغيرهم طبعا أن من ترك الصلاة كسلا لا يكفر، ولكن عقوبته وحده القتل. طيب شو الدليل؟ استدلوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة يقول نهيت عن قتل المصلين، يفهم منه أن غير المصلي يقتل، ولكن هذا الحديث ضعيف. يعني العلماء بنوا المسألة قتل غير المصلي على حديث ضعيف، لذلك إن شاء الله سنبحث الآن في أقوال العلماء الإسلام في هذه المسألة ونبين ما هو الرجع منها بعون الله تعالى. أما بدي نسترسل بكلام المصنف، بدي نبلش بالأحكام. أما حكم الفصل ففيه مسائل.
أما حكم الفصل ففيه مسائل، إحداها إذا ترك الصلاة جاحدا لوجوبها أو جحد وجوبها ولم يترك فعلها في الصورة فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين، ويجب على الإمام قتله بالردة إلا أن يسلم، وسواء كان هذا الجاحد رجلا أو امرأة، وهذا إذا كان قد نشأ بين المسلمين. فأما من كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة من المسلمين بحيث يجوز أن يخفى عليه وجوبها فلا يكفر بمجرد الجحد، بل نعرفه وجوبها، فإن جحد بعد ذلك كان مرتدا.
هنا في مسائل مهمة يا أخي. المسألة الأولى ذكرناها أنه إذا الإنسان جحد وجوب الصلاة قال الصلاة غير واجبة فهذا يكفر، يرتد عن الإسلام. ولكن فقط في مسألة بيقول لك إلا إذا كان قريب العهد بالإسلام أو كان نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين فممكن يخفى عليه وجوب الصلاة فلا نكفره. يعني قال إذا كان واحد مثلا ألماني أسلم شهد شهادتين وبعدين سألته على الصلاة قال لك منه واجبه، لا نكفره، لأنه حديث عهد بإسلام منه فهمان أحكام الدين، فهذا يخفى عليه أحكام الدين. أو إنسان صاروا 50 سنة مسلم بس ناشئ بقرية أو بصحراء منه مطلع على المشايخ وكذا، فيجحد الصلاة لا نكفره حتى نعرفه الصلاة واجب يا أخي، ما فيك أنت تجحدها، فإذا جحدها بعد ذلك يكفر. لذلك هذه مسألة كثير مهمة في الإسلام، أنه لماذا جحد الصلاة مباشرة يكفر؟ لأنه الأصل أنه هذه مسألة لا تخفى عليه، مشتهر أمرها. أما إذا كان فعلا خفيت عليه كأنه أسلم حديثا أو كان بعيدا عن بلاد المسلمين فلا يكفر حتى يعرف بالمسألة. هذه مسألة أولى مهمة جدا. الفرع مهم الثاني، الفرع
فرع من جحد وجوب صوم رمضان أو الزكاة أو الحج أو نحوها من واجبات الإسلام، أو جحد تحريم الزنا أو الخمر ونحوها من المحرمات المجمع عليها، فإن كان مما اشتهر واشترك الخواص والعوام في معرفته كالخمر والزنا فهو مرتد، وإن كان مجمعا عليه لكن لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المعتدة، وكإجماع أهل عصر على حكم حادثة، لم يكفر بجحده لأنه معذور، بل نعرفه الصواب ليعتقده، وهذا هو الصحيح في المسألة.
هنا مسألة مهمة، إذا إنسان مسلم جحد، يعني جحد يعني أنكر، قال الصلاة غير واجبة والصوم غير واجب والحج غير واجب، هذا دغري يكفر، لأن هذه معروفة معلومة من الدين بالضرورة، يعني مشتهرة بين المسلمين ما يجوز تخفى عليه. يقول لكن إذا أنكر أشياء مجمع عليها عند العلماء متفقين عليه، بس هو ممكن تخفى عليه، مثل المرأة في عدتها لا يجوز أن تتزوج، هو قال لك أنا يجوز تتزوج، بيكون جاهل، هذا ما دغري من كفره. المسألة ما فيها خلاف، يحرم نكاح المرأة في عدتها، لكن إذا خفيت عليه المسألة وأجازها فبيكون عن جهل، ما بيكون أنه عنده علم، فنبين له أنه هذه مسألة أخي مجمع عليها، ما فيك أنت تخالف، إذا قلت بجوازها أنت مرتد. بس هذه لا دغري ما بنحكم عليه بالرد مباشر، لأن تخفى من مسائل علم الدقيقة. أما قال الزنا حلال والخمر حلال دغري يكفر، لأنه هذه اشتهر تحريمها في الإسلام، اشتهر تحريمها في الإسلام. لذلك كما ذكرنا كل هذه المسائل عرضة، أنه إلا إذا تبين لنا أنه إنسان ما صار يومان ما أسلم أو كذا يعذر بجهله، يعذر بجهله، ما دغري نحكم بتكفيره. لذلك أذكر قصة أنه في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه في عهده في امرأة زنت، في امرأة زنت، فلما أو شهد عليها بالزنا، فلما أحضرت قال أنت زنيتي، فاعترفت دغري، قلت نعم زنيت ب10 ليرات خدت إجرة وزنات، فتعجب عثمان من سرعة اعترافها، من سرعة اعترافها، إنه كيف أنت دغري هيك يعني تعترفي بهذه الجريمة وما بتترددي ولا بتفكري بالمسألة، فبينت له أنها لا تعلم أن الزنا حرام، لا تعلم أن الزنا حرام، ما كنت أعرفي، يعني استسهلت المسألة، جوابه بهذا الاستسهال لفت نظر عثمان رضي الله عنه، فلما استفسر منها تبينه جاهلة وما كانت عندها علم بالمسألة، فإذا كان هذا شبهة درأت الحد عنها، جعلها شبهة درأت الحد عنها. ولكن هذه امرأة كانت يعني ممكن أسلمت حديثا أو كذا، أو نشأت في بلاد بعيدة عن المسلمين، أما امرأة مسلمة نشأت في الإسلام وولدت في الإسلام ونشأت بين المسلمين وتقول لك بتزني ما ابن الزنا حرام، ما يقبل منها، لا يقبل منها، لأن جهلها هنا لا تعذر به، كان عليها أن تتعلم، وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة. فهذا نقاط مهمة في الإسلام، في أشياء المسلم يعذر بجهلها، في أشياء لا يعذر بجهلها. يعني والله امرأة مثلا قالت الصوم غير واجب، ما تعذر بجهلها، هذا اشتهر بالإسلام، أما والله بنت الابن تأخذ السدس من الميراث مع البنت، تقول لك لا تأخذ السدس، لا هذه جاهلة، بس هنا تعذر بجهلها لا نكفرها، لأن هذه مسائل دقيقة تخفى على الناس. نعم، هذه المسألة الثانية. المسألة الثانية، من ترك الصلاة؟
المسألة الثانية، من ترك الصلاة غير جاحد قسمان، أحدهما تركها لعذر كنوم ونسيان ونحوهما فعليه القضاء فقط، ووقته موسع ولا إثم عليه.
إنسان ترك الصلاة من جاحد له، الصلاة واجبة بس نسي أو نام عنها، فلما بفئ بيصلي ما عليه إثم. القسم الثاني تركها،
الثاني تركها بلا عذر تكاسلا وتهاونا فيأثم بلا شك ويجب قتله إذا أصر، ولا يكفر على الصحيح المنصوص، وفي وقت قتله خمسة أوجه.
ما بهمنا متى يقتل، مهمنا المسألة عند الأئمة الشافعية وغيرهم أن تارك الصلاة كسلا لا يكفر، ولكن حده القتل. إذا في دولة إسلامية يقتل عند الأئمة الشافعية وعند غيرهم من العلماء. طيب، المسألة الثالثة.
المسألة الثالثة، قال أصحابنا على الأوجه كلها لا يقتل حتى يستتاب.
إذن لا يقتل مباشرة، إنما الإمام يستتيبه، بيقول إما تصلي وإما نقتلك. هلا هذا هون يا أهل الإسلام، إذا إنسان خيره الإمام قال له يا بتصلي يا أما نقتلك، فاختار القتل على فعل الصلاة، فهذا يخشى أنه يكون فعلا مرتد وينكر وجوب الصلاة. الإنسان خير أنه يا بتصلي يا نقتلك، أو لا اقتلوني وما بدي صلي، والعياذ بالله يخشى أنه مرتد عن الإسلام. نعم.
وهل تكفي الاستتابة في
لا ما بدي فصل كثير. فرع
إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين.
إذا قتل يصلى عليه وكذا نعتبره مسلم، نعتبره مسلم. نعم. هل المسألة كثير مهمة؟ تفضل. فرع
في مذاهب العلماء في من ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاد وجوبها.
بدنا نعرف مذاهب أهل العلم غير الشافعية شو بيقولوا إذا إنسان ترك الصلاة كسلا، بيقول واجبة بس ما صلي، شو حكمه؟
فمذهبنا المشهور ما سبق أنه يقتل حدا ولا يكفر، وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف.
إذا الإمام مالك والإمام الشافعي وأكثر أهل العلم، وحتى رواية عن الإمام أحمد وأبي حنيفة، أن تارك الصلاة غير كافر كسلا، غير كافر. هؤلاء أئمة الإسلام قالوا غير كافر، بس الشافعية والمالكية وروي عن الإمام أحمد أنه يقتل حدا، يعني كأنه زنى وكأنه كذا، يقتل كحد بس يبقى في الإسلام، دائرة الإسلام، إذا مات يصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين. لذلك بعض الشباب يشرعون بتكفير ترك الصلاة كسلا، بيقولوا كافر ما بيجوز. جماهير أهل العلم على أنه غير كافر، لا تسيئوا بتكفيره. نعم.
وقال طائفة يكفر ويجري عليه أحكام المرتدين في كل شيء، وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال ابن المبارك وأسحاق بن راهويه، وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني لا يكفر ويقتل ولا يقتل، بل يعزر ويحبس حتى يصلي.
إذن علماء الإسلام لهم ثلاث أقوال في المسألة. إنسان يقول الصلاة واجبة بس لا يصلي. الشافعية والمالكية والإمام أحمد يقولون هو مسلم ولكن يقتل حدا وليس ردة. هذه القول الأول. القول الثاني، الإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد يقول هو كافر ولو كان لا ينكر وجوبها، بس لا يصلي كسلا بيقول هو كافر. هذه الرواية عن الإمام أحمد وهي القول المعتمد في مذهبه، أصح روايتين عنده. القول الثالث قول أبي حنيفة أنه لا يكفر ولا يقتل، إنما يعذر. شو يعذر؟ الإمام ممكن يعني يبهدله، ممكن يجلده، ممكن كذا، بس لا يقتله. لا يكتب. وهذا القول هو الراجح بالدليل بالأدلة. إذا استعرضت الأدلة يا أخي الإسلام تجدون قول أبي حنيفة هو الراجح، لأن الأدلة استدل بها الشافعي وغيرهم على قتل تارك الصلاة وإن كان عدم تكفيره منا قوية. حديث نهيت عن قتل المصلين هو حديث ضعيف اللي يحتاج به، حديث ضعيف. ما بدي استعرض الأدلة لأنه ممكن بعض الأخوة ما يستوعبوا الأدلة، بس أنا حبيت بين المسألة بالوضوح أن علماء الإسلام مختلفين فيها. ما بيجوز تشريع بتكفير الناس، إنسان كسلان ما بيصلي، خاصة في زمن مثل زماننا الإسلام ضعيف وغريب، كثير ناس بعيدة عن الدين، ما في كدير يتكفر يا أخي. لك تيجي تعلمهم دين الله، ما تيجي تحكم عليهم، قربهم إلى الدين، قربهم إلى الصلاة، ما تيجي تقول كافر وما كافر ومرتد وما مرتد، تبعدهم تنفرهم من الدين أكثر فأكثر. نعم إذا كان في دولة إسلامية والدين منتشر والخير عامم وكل الناس بتصلي وهنا متكاسل، يعني هو في خطر في دينه، في خطر. أما مثل أيامنا لا في دولة والإسلام ضعيف والفتن كثيرة والناس مهمومة وإنسان ما بيصلي، ما تشدوا عليهم، نقول له صلي وكذا، نرغبه بالصلاة بس ما منكفره. والله تعالى أعلم. ما بدي استطرد بذكر الأدلة وتفاصيلها، بس كما ذكرت لكم دليل العلماء اللي قالوا بقتل تارك صلاة غير قوية، غير قوية. نفتح باب للأسئلة بهالموضوع ثم نتوسع بعون الله. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، العهد بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال العلماء أن الكفر يحمل على الكفر العملي، في الكفر يطلق في اللفظ الحديث على معنى الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، والكفر العملي. شنو العملي؟ يعني عمل أعمال الكفار بس لم يخرج من الدين، عمل عمل الكفار في أشياء كثيرة ليست تخرج من الملة، وسماها النبي كفر عليه الصلاة والسلام، مثل سمى النياحة كفر والفخر بالأحساب كفر، ومع هذا ليست أعمالا تخرج من الملة. والدليل أنه النبي لم يقصد التكفير المخرج من الملة، الدليل حديث الصحيح اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن استحقاقا لهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فهذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حكم على تارك الصلاة أنه داخل في المشيئة، ممكن يعذب ممكن يغفر له، ولو كان كافرا لا يدخل في الاحتمال يغفر له، لأن الكافر لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلما أدخله النبي في المشيئة أنه ممكن يغفر له ممكن لا، دل هذا قطعا على أنه ليس كافرا، وأن لفظ الكفر الوارد في الأحاديث الأخرى يراد به الكفر العملي وليس الكفر الأكبر المخرج من الملة. واضح الجواب؟ إذا في أسئلة سواء بالصلاة في الإسلام أو أوسع شوية اللي بيحب قبل ما ننهي، ما بدي يدخل باب مواقيت الصلاة الآن إن شاء الله. وعيد شديد، يعني قال العلماء أعظم ذنب بعد الكفر ترك الصلاة. يا حسين، ترك الصلاة أعظم من الزنا، أعظم من شرب الخمر، أعظم ذنب نعصى الله به. بس لخلي الجواب حبيبي، أعظم ذنب نعصى الله به بعد الكفر ترك الصلاة. ليش ترك الصلاة؟ لأن ترك الصلاة في الإسلام يعني جحود للنعمة الله عز وجل، أنه يا أخي الله تعالى أعطاك رزقك وخلقك ورزقك وأنعم عليك النعم، وعم بيقول لك صلي، وصلاة خفيفة، ما أنا صليت كثير، خمس صلوات في اليوم والليلة، وإذا كنت مريض منك قدر توقف صلي عند قاعد، إذا كنت بسفر تقصر الصلاة، إذا كنت مشغول بتجمع الصلاة خففها عليك، وفوق هيك أنت لا تفعل. هذا من أكبر ما يعصى الله به، هذا يعصى الله يغضب لذلك. ليش؟ إنه كل هالنعم أنعمته عليك يا عبدي وعم يقول لك صلي من باب إظهار الشكر ما بتعمله، هذا أمر خطير. يعني هذا دليل عند الإنسان جحود للنعمة ولفضل الله عليه. هذا أعظم من ارتكاب الزنا. ليش أعظم من الزنا؟ إنسان يقول لك والله غلبتني الشهوة، في ضعف، لحظة ضعف، وأنا كاره. أما تارك الصلاة فهو عاصي للأمر. الله بيقول له افعل ما بيفعل، بيقول له افعل ما بيفعل. مثل قال له لابليس اسجد لم يسجد، اسجد لآدم لم يفعل. يعني شابه إبليس بالفعل، تارك الصلاة شابه إبليس بفعله. بعدين لأنه في علماء قالوا بأنه يكفر، ما أحد قال إذا زنى الإنسان يكفر، فلأنه فيها خلاف بين العلماء قال العلماء أكبر معصية يعصى الله بها بعد الكفر هي ترك الصلاة. والله أعلم. هلأ سؤال أخلاق، إذا ما هيك بيكون كيف؟ ليش يكون كيف؟ إيه إذا لا بيكون مسلم، إذا ما بيصلي ومات مسلم ويصلى عليه ويترحم عليه كل شيء. مسلم عاصي، مسلم عاصي. تركه كفر إلى سل، الكفر العملي، الكفر العملي، ليس الكفر الاعتقادي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم الحديث الصحيح رواه أبو داود وشيخنا الألباني، خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن استحقاقا لو كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد. هذه مسألة أولى. بعدين في الإسلام بأيام أنت تقول هذا أثر عن التابعين، أيام التابعين كان في ناس ما بتصلي، كان في ناس ما بتصلي، وما رأينا التابعين عملوا مقبرة خاصة بهم، قالوا هذه مقبرة المسلمين وهذه مقبرة الكفار. فلو كانوا يرونهم كفارا ما كانوا أدفنوا مع المسلمين، ولا كان ورثوا منهم ولا ورثوهم. هذه مسألة انتبهوا لها. يعني بالفعل العملي لا الصحابة ولا التابعون عملوا مقبرة خاصة بغير المصلي، ولا كانوا يدققون بموضوع الميراث، يقولوا ماذا هذا بيصلي ما من ورثه ومن ورثه. فهذه انتبهوا لها، لا تشددوا على الناس، لا تشددوا. بدأ أنا قلت لكم في الزمان كمان يختلف الحكم. يتصور أنت وعد بزمان النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يصلي في المسجد وعد ما بيصلي، مصيبة. هذا مصيبة. زمان الهدية والنور ما بيصلي، وبين زمان مثل زماننا كله فتن وبعد عن الدين وغفلة وزحمة، إنسان ما بيصلي، هذا بيكون مثل هذا. لذلك انتبهوا، ما تشدوا على الناس، حببوا إليهم الصلاة، لا تنفرون منها، ما تشدوا عليهم كافر ومرتد وإذا مصلي بدنا نقتلك وكذا، بينفر. رغبوا الناس بالدين ولا تنفرهم من الدين. يقول بماذا؟ لا قال ب لا قال ب ب لا ولما بزمن ذاك بوجود دولة إسلامية، مثل ما قالنا اليوم من زمان ما في دولة، فلذلك ما فيك تشد على الناس. الإمام الشافعي يقول به والعلماء قالوا، ولكن كما ذكرت هن بنوا الأحكام على وجود دولة والإسلام مستتب. ما فيك الآن ما في دولة تجي تحكم الناس هكذا، فلذلك نحن نميل لرأي الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أن ترك صلاة كسلا لا يكفر ولا يقتل، إنما إذا في دولة يحبس ويعذر بس. واليوم ما في دولة ينصح ويرغب بالصلاة لا أكثر، والله أعلم. نعم، وإذا رجع بالأدلة إن شاء الله. نعم، الأعراب يا أخو الإسلام تطلق في القرآن على سكان البوادي، يعني كان العرب قسمان، قسم يسكنون المدن سميهم أهل الحضر، اللي مسكوا مكة، مكة كانت أم القرى، عاصمة يعني عاصمة، يسكن مدينة ويسكن مثل طائف، هذه مدن. أما البدو مثل اليوم نسميه العرب، يعني بيسكنوا بالخيام بالصحراء، ما عندهم يعني مدينة، ما عندهم بنيان، ما عندهم اجتماع، ما عندهم حضارة، ما عندهم كذا، يعني يسكنوا بالخيام في الصحراء، هول بيسموا أعراب. يعني هم عرب بس سكان البوادي، سكان الصحراء. هؤلاء كان أكثرهم جفات. شو يعني جفات؟ علمهم قليل وعندهم يعني غلظة، طول عمرهم بالصحراء عايشين، بيطلع عنده شدة. فلما سمى الله المنافقين اللي كانوا في المدينة، وكان لما دعهم النبي للخروج معه في غزوة تبوك، المنافقون في المدينة تخلفوا، فاللي حول المدينة الأعراب أهل البوادي تخلف كثير منهم، سماهم الله الأعراب. فلما جاء النبي عليه السلام، جاء المنافقون يعتذرون إليه، فجاء المنافقون من أهل المدينة يعتذرون، قل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا. أما الأعراب لما جاءوا قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. ليش؟ لأن كان عندهم إلى جانب المعصية الجفاء، بس ما كلهم هكذا، ما كل سكان البوادي والصحراء أعراب جفات. يقول تعالى في منهم من الصالحين، يقول تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. إذن من الأعراب ناس مؤمنون صالحون، ولكن لأنهم بالأساس عندهم الطبع الجاف والجلف، فإذا بيكونوا قليلين العلم، لأنه ما روحوا على المسجد النبوي يتعلموا العلم، دلوا بالصحراء. فقال تعالى العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من الناس الهجرة إليه، لا يشاء ما بس مشان تقوية الإسلام والجهاد، حتى يطلبوا العلم، حتى يطلبوا العلم. النبي اللي كان يوحى إليه، فأكثر الناس صحبة له ملازمة له أكثرهم علما، لأن حضروا كل الأحاديث اللي والآيات اللي نزلت عليه. نعم، خمس صلوات كتبهن الله للعباد، الواجب خمسة. وذكرنا حديث الإمام ابن ثعلبة قال يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، كله تطوع. ولكن نحن نصلي هذه السنة ليش؟ من باب جبر النواقص، إذا انتقصت فريضتنا بشيء تجي السنة تجبر النقص. ياسر لنختم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.